مش غلا. إذا غلا فيه النبي. إذا علا الجرك الجرى بالألف الجري ولا الصواب الجرى يعني جمع جرة موكن موكا بألف ما بهي إيه هذا أصل أنا عندي موكية مشدد مليا لكن ما له وجه ظان موكا أحسن
تصحيح ولا نقطة
وكنت حين قرأها موكيا قلت لعلها اسم فاعل ومراد باسم اسم المفعول مثل قوله في قوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية لكن عندكم موكا موكيا لا أحسن نحطها نسخة موكا لا إذا غلى إذا غلى صح كيف ميم واو كاف ألف على ياء ألف بصورة الياء
وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبت فنهى عن الانتباذ في الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
ولكن يجب أن تعلموا أنه إذا أسكر فالقطرة الواحدة منه وإن لم تسكر حرام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليله حرام فالمعنى أنه إذا كان الشراب مسكرا فإنه يحرم كثيره وقليله أما كثيره فواضح لأنه مسكر وأما قليله فلأنه وسيلة قريبة إلى شرب الكثير لأن الإنسان قد لا يملك نفسه عند الشرب حتى يقع فيما يسكر وأما ما خلط به الخمر ولكنه لم يؤثر فيه لا طعما ولا رائحة ولا تأثيرا فإن ذلك ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم يتغير فالماء طهور يشرب ويتوضأ به مع أنه قد سقطت فيه نجاسة فهكذا أيضا ما خلط بخمر إذا لم يؤثر فيه وليس هذا معنى الحديث كما يتوهم بعض الناس يعني ليس هو معنى قول الرسول ما أسكر كثير فقليل حرام بل بينهما فرق ظاهر لأن هذا الذي اختلط به الخمر القليل لو شرب الإنسان منه قربة كاملة ما أسكره لأنه اضمحل واستهلك في هذا الذي خلط نعم وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها لا أنها ليست حراما، لأنها مهما كان لو يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكرت. نعم
شيخ حسن الله إليه، قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء ترخصوا في شرب أنواع من الأشربة،
نعم،
هل يقصد بالأشربة هذه المسكرة حينما قال
التي ليست من العنب والخمر؟
أي
من العنب والتمر، اي نعم رخصوا فيها،
هي انها وهي مسكرة،
هذا ظاهر كلام،
اي نعم
هذا ظاهر.
كما ذكرنا أمس بأنه توسطا إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل فتنت الرابعة تعزيرا، ومع أنه يرى أن جلد شارب الخمر حد، فكيف كان القتل تعزيرا والجلد حد؟
بناء على الحديث وينبغي أن إذا قلنا بأن الجلد حد ينبغي أن نقول حتى القتل حد، لكن لما كان قيده إذا لم ينتهي الناس بدونه صار له تعزيرا.
القتل في الحد،
يعني
على من قال ان الجلد حد
فيكون
حدا، وعلى من قال
بان
الخمر
لا، هذا الشيخ الاسلام يرى ان الحد يرى ان عقوبه الخمر حد، ويرى انه يقتل بالرابعه اذا لم ينتهي الناس بدون من باب التعزير، والتعزير بابه واسع. ما يجوز أبدا، إذا صار إن كان يسكر فهو ما يجوز، إن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو يجوز. أنا أعتقد لو أزين لك شراب الآن حلو وحامض طيب، نعم تكيف، على كل حال العبرة بالإسكار. نعم.
والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقايأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما.
نعم والله يصلح، طيب ونحطها نصفها لأنه لا يتلاعب الناس. نعم إيش هو الذي يصلح عندك؟ أعود بني لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أين لأنه يتقايأ، والظاهر فعلان صحيح.
والحشيشة المصنوعة من ورق القنا بحرام،
هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك، هذه تشبهها من بعض الوجوه. إنسان مثلا رأيناه يتقيأ الخمر، تقيأ وشممنا رائحة القي فإذا هو خمر، نقول لا نجلده، احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول على القول الراجح الذي المعصوم عن الخلفاء الراشدين، نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع. لماذا؟ لأن السبب موجود، وإذا وجد السبب فالأصل إيش؟ نفوذ المسبب. ولهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن، ولا نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين، والخلاف في الدين يعتبر مانعا. هذا أيضا نقول نقيم عليه الجلد، واحتمال أن يكون مكرها أو يكون جاهلا هذا مانع، فما دام السبب موجودا فإنه يجب تنفيذ مقتضاه، وإذا وجد المانع وتحققنا المانع حينئذ نمنع. ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد الأصلية في الشريعة. إن الأصل إيش؟ عدم المانع، وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد المانع. نعم.
والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا.
إيش؟
القنب.
القنب.
قنب.
نعم، هي الظاهر من هذا من هذا، القنب والعنب. القنب هذا هو المشهور، نعم، لكن ربما أيضا تصنع من نعم اي نعم. أقول ما هي بعيدة، يعني حتى نصفتين، نصفتين
نصفة العنب.
أنا عندي العنب. وش يضر ما دام نسخة صحيحة حتى نسختي،
لأنه يزرع عندهم لبنان كثير. هذا
هو الآن ما نتحقق إن شيخ الإسلام كتب بيده من ورق العنب، ولا كما عندنا أشكال إنه يصنع من ورق العنب كما يصنع من القنب. لكن وش يضر نخلي نسخة والناس على أهل الصنف. هي الآن أنا كتبت من ورق القنب لأن اللي عندي من ورق العنب، حط نسخة العنب عشان عندكم. نعم ما تحمل المسألة من الراجع، ما تحمل. نسخة 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 الله عليك. نعم.
ما في سؤال لي. أقول يا شيخ ليس وقت للسؤال، ما قرأنا الأربعة أسطر.
طيب خير يا شيخ.
والحشيشة المصنوعة،
لكن لي ما تحمل شيء.
ها؟
ما تحمل يعني البحث الطبي. نعم.
يعني البحث الكلمة؟
لا قصدي يكون العنب من العنب والقنب.
إيه ما تحمل.
والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا. وهي خمر يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر.
عندكم هي خمر؟ عندي حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. والله الظاهر اللي عندنا أصح.
نحتف وهي خمر.
إيه لأن هي ما هي خمر، ما هي بتسكر. سادة سمعت
من والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث وديافة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما.
من غير طرف الصواب. الصواب من غير طرف.
ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها. صحيح كلامي قراءتي؟ ينشون؟ بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياتة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمود وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى. قال أبو موسى
لفظا أو معنى أحسن. وهذا التفريعات الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل وهو الخمر نجس. أما على القول الراجح عندي فإن الخمر طاهر وليس بنجس، وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب أول. والقاعدة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. وقد بينا عدة مرات أن الأدلة تدل على عدم نجاسة الخمر. أولا أن الأصل الطهارة إلا بدليل، وهذا دليل سلبي ولا إيجابي؟ هذا سلبي، بمعنى أن ننفي، نقول ليست نجسة، وأين الدليل على النجاسة؟ والثاني دليل أدلة إيجابية، فإن الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بأغسل الأواني منها وأراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها، لأنه لا يجوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين. ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهداها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. فساره رجل من الصحابة جالسين تكلم مع صاحب الراوية سرا يقول بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سررته؟ قال قلت بيعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل ثمن راوية وأراق الخمر ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلها، مع أنه سوف يستعملها، فدل ذلك على أنها ليست بنجسة. ولكن مع هذا التنزه عنها أولى، يعني لو أن الإنسان تطهر لكان هذا خيرا، ولكنه ليس بواجب. أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله، ولهذا أظن الدول الآن تحارب هذه الحشيشة أكثر مما تحارب الخمر، ولا لا؟ ما هي المخدرات تحاربها أكثر، لأنها تفسد أكثر مما يفسد الخمر. نقف على قال أبو موسى
لهم أسئلة. لهم أسئلة.
لا أنت الوقت.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال كل مسكر حرام، متفق عليه في الصحيحين.
وخواتيمه بالواقع وهذا المعروف لكن لعلها نسخة. وخواتيمهم
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنا أنهى عن كل مسكر رواه أبو داود وغيره ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خضب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال الترمذي حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وصححه الحفاظ. وعن
عندنا الحافظ لكن الحفاظ صح. تصحيح. أظن كل هذه الآثار والأحاديث واضحة ما بها نحتاج إلى تعليق.
وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزق فقال أمسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه مسلم في صحيحه.
نضعها على أنها نسخة.
وعن ابن عب
نعم جاءت أسئلة. نعم لا لا التوبة بارك الله فيكم والكلام للجميع تهدم ما كان قبلها مهما كان لعموم قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كان الشرك الموجب للخلود إذا تاب الإنسان منه والزنا قتل النفس فإن الله يتوب عليه فكذلك شرب الخمر وغيره. نعم عبد الرزاق. نعم ما أعرف إيه. على كل حال ما أعرف لكنها ليست اللوطية التي توجب الحد اللوطي ما تجب. نعم النبيذ أن ينبت غير العنب والتمر لأنهم يرون العنب والتمر فقط ولي في الخمر والباقي انبذ واشرب ولا عليك شيء. ما اظن لو اسكر لكن اذا غلا فانهم يشربون.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر
اسم خليش
انا
هي مش عندي
كل مخمر خمر
كل مخمرين او مشكلة عندك
كل مخمر خمر كل مخمر خمر
مخمر
مخمر خمر
هو يعني
لا ضم وحده كل مخمر خمر
احنا عندنا كل محرم الخمر وهو ايضا ليس بصحيح يعني ليس كل محرم خمر لو كان كل خمر محرم يرجع الى ابي داود الى الاصل ها اقول ارجع الى ابي داود اللي عندنا كل محرم ما نتي هذا القاري يرجع عليه ان شاء الله ويخبرنا غدا سم. نعم
وش نقراها الحين او نتركها
ها؟
وش نقراها الحين؟
خلنا نجيبها إن شاء الله على الصوت.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب.
والحشيشة ما بها اشتبع لها
والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب. وكل
ما معنى يصطبغ بالخمر؟ يعني يهتدم به، يجعل إداما، فيغمس الإنسان الخبز في الخمر ثم تشرب الخمر ثم يأكلها. فهل هذا شرب الخمر أو أكله؟ أكله. كما أن الحشيشة أيضا تذاب وتكون ماء يشرب. فكل خمر يشرب يعني يمكن أن يشرب ويؤكل. كل خمر يمكن أن يؤكل ويشرب. الشراب من الخمر كيف يؤكل؟ نعم يصطبغ به. والجامد من الخمر في الحشيشة يذاب بالماء ويشرب. وقصد شيخ الإسلام رحمه الله الرد على من قال إن الحشيشة ليست خمرا لأنها لا تشرب، فقال: وإذا جعل الخمر صبغا يعني إداما وغمست فيه الخبز وأكلت، هل تعدونه خمرا؟ سيقول نعم نعده خمرا. إذن هو خمر مع أنه يؤكل لم يشرب. والحشيشة إذا أذيبت في الماء وشرب الماء هل تعدونها خمرا؟ سيلزمهم أن يقولوا نعم. فإذا قالوا كذلك أي فرق بين أن تذاب بالريق في الفم أو أن تذاب في الإناء خارج الفم؟ فالصواب كما قال الرسول كل مسكر الخمر وكل خمر حرام.
وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها، لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
الآن حدث أشياء غير معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تسكر، وهو ما يسمى بإيش؟ بالكحول. الآن ما هي معروفة في عهد الرسول، حتى قيل لي إن بعض الناس يسكر من نوع من البوية التي تطلع بها الجدر أو الأبواب أو ما أشبه ذلك. نعم.
حد القذف. ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة، والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام.
هذا المثل يختلف فيه الإحصان. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فمن المحصن في هذا في باب القذف؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: هو الحر، فخرج بذلك العبد. فلو قذف الإنسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن العبد لا يلحقه من العار ما يلحق كما يلحق الحر، ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق العبد بالزنا،
ما يلحق الحر.
نعم لا نعم، لأنه لا يلحق من الحق من العار ما يلحق الحر في باب الزنا. وقول المؤلف الحر العفيف ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه، وهو كذلك. وظاهر كلامه لا يشترط عقله، وقد قيل به، لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون عاقل، لأن المجنون لا يحق العاقل ولو قال إنه زنى. وأما البلوغ فقال بعض العلماء إنه لا يحد بقذفه، لأن الصغير أيضا لا يلحقه العار لما جرى من العادة في عبث الصبيان. وأما المذهب فيقولون إنه لا يشترط بلوغه، حتى لو قذف من له 10 سنوات فإنه يطالب بالبينة فإن أتى بها، وإلا جلد حد القذف. أما في باب حد الزنا فيقول: هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، وقد سبقت الشروط فيه. نعم. لا فرق، إذا كان الشم هذا يسكره فلا فرق. إن يكون إذا كان يسكر فلا بأس، الرسول قال كل مسكر سواء كان مطروما أو مشروبا أو مشنوعا. نعم. اللواط هو إثيان الذكر للذكر، ما في إلا الذكر. إيه الزنا نعم عرفناه بأنه فعل فاحشة في قول أو ذكر، الزنا بالمعنى العام، لكن له اسم أخص وهو اللواط. نعم. ما نهاهم عن البيع لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: يا رسول الله أرأيت شهما الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدحن بها الجلود؟ فقال: لا، هو حرام. فما هو الحرام؟ البيع، لأن الحديث عن البيع، ولهذا يجوز طلاء السكون ودهن الجنود بشحم الميتة.
الفصل السابع.
أين الراجل؟ إيش؟ العقل يشترط، لو قذف مجنونا فإنه لا يؤثر، أما البلوغ فالظاهر أنه لا يشترط. نعم.
الفصل السابع التعزير. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة،
وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له 6 أو 7 سنوات، هذا لو قذف لا يؤبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء. نعم.
كالذي يقبر الصبي. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل منها أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا.
لا أو شيئا كيف؟ عندنا مؤمن معاصر.
لكن هو
عنده
التعزير.
كيف؟
قال التعزير السابع التعزير وأما المعاصي.
لا عندنا الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر. أيضا عندك مقرر والصواب مقدر. مقدر الصواب.
وبين الجد الشرعي واحد المعاصي.
هذا كل هذا من تصرف الطابعين. الشيخ الإسلام في ظني أنه قال وأما المعاصي.
أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا على حسب حال المذنب، فإذا كان
وعلى حسب
حال المذنب.
نعم
صحيح.
إيه بالواو.
وعلى حسب.
نعم.
وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد.
هذا باب التعزير باب واسع في نوع العقوبة وقدرها وكذلك المعصي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، فالتي فيها حد مقدر سبيلها سبيل الحدود، والتي فيها الكفارة تغني عنها الكفارة، كوطئ الحائض مثلا والجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك، تغني الكفارة عن التعزير. قال: كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية أو يباشر بالأجنبية. هذا ما لم نعلم بالنسبة لتقبيل الصبي، ما لم نعلم أنه قبل لا لشهوة ولا لتمتع، كتقبيل الصبيان الصغار الذين لا تتعلق بهم الرغبة لا استمتاعا ولا تلذذا، فهذا لا يعزر، بل هذا من باب رحمة الصغار. المرأة الأجنبية نعم، المرأة الأجنبية يعزر الإنسان على ذلك، وتعزيرا يرجع هو أمثاله عن هذا. وأشد من التقبيل المباشرة إلى جماع، وكذلك الضم وما أشبه ذلك، لأن هذه من الأشياء التي لا توجب الحد وليس بها كفارة فيعزر عليها الفاعل. أو يأكل ما لا يحل أكله كالدم والميتة. لو رأينا رجل يأكل الميتة أو يأكل الدم فإننا نعزره، إلا الميتة الحلال والدم الحلال. الميتة الحلال مثل الجراد والسمك، والدم الحلال كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاء. أو يقذف الناس بغير الزنا، مثل أن يقول: يا كلب يا حمار يا فاجر يا فاسق، فهذا أيضا يعزر بحسب ذنبه وبحسب من يوجه إليه هذا القذف، لأنك قد تقول لشخص بليد أنت حمار، يعني من باب أنك بليد، لكن تقول مثلا لإنسان كبير ذي شرف في قومه يكون هذا أشد. كذلك من يسرق من غير حرص، وسبق أن من يسرق من غير حرص على رأي كثير من الفقهاء أنه يعزر. لماذا؟ بتضعيف القيمة، تضعيف القيمة عليه. أو شيئا يسيرا أيضا يعزر بالضرب، أو يخون أمانته، سواء كانت الأمانة مالية أم كلاما ائتمن عليه أو غير ذلك مما يعده الناس أمانة. ثم ضرب مثلا لولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك. ولاة أموال بيت المال ما أكثر خيانتهم، ومن الخيانة من يجعل مكافأة انتداب لشخص لم يندب، أو يجعل مكافأة انتداب لمدة 10 أيام والعمل يكفي 5 أيام أو ما أشبه ذلك، فإن هذه خيانة لبيت المال، وهي أيضا ظلم لهذا الرجل الذي أعطاه ما لا يستحق، وهو يظن أنه بذلك محسن إليه ولكنه مسيء إليه غاية الإساءة، لأنه جعل في بطنه مالا يحرم عليه أكله، فيكون ممن أعان على الظلم والعياذ بالله. وشر الناس من ظلم الناس للناس. كذلك ولاة الوقوف جم وقف، يعني العقارات التي جعلت وقفا لمصالح المسلمين فيخون فيها، ينزل من لا يستحق التنزيل ويحرم من يستحق التنزيل، أو يصرف ما يحصل منها من أجرة إلى غير وجهه وما أشبه ذلك. ومال اليتيم أيضا، إنسان عنده مال يتيم وهو وليه فيخون فيه، إما بشراء ما لا ينفع أو ببيع ما بقاؤه أنفع أو ما أشبه ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خان، الوكيل هو من أذن له بالتصرف في مال الموكل، والشريك معروف من كان مشاركا لغيره، سواء كان شركة أملاك أو شركة استحقاق وتصرف. كذلك أيضا أو يغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. ومن هذا أيضا رفع أسعار السلع بدون موجب، فإن هذا يجب أن يعزر من يفعله، مثل أن يبيع ما يساوي 10 بـ100 أو ما أشبه ذلك. وكذلك الذي يطفف المكيال والميزان يعزر، لأن تطفيف المكيال والميزان ظلم لمن طفف عليه، وظلم للمطفف أيضا لأنه ظلم نفسه بكونه عصى الله عز وجل. كذلك من يشهد بالزور، والشهادة بالزور تتضمن من يشهد بما لا يعلم ومن يشهد بخلاف ما يعلم، لأن الشهادة إما أن تكون على ما يعلم أو على ما يعلم أن الأمر بخلافه أو على ما يشهد حاله، فالأول شهادة بما يعلم، هذه شهادة حق وعدل، والثاني الشهادة بما يعلم أن الأمر على خلافه، شهادة زور لا شك فيها. وكذلك الثالث إذا شهد على ما لا يعلم فهو شاهد زور، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علم فقط. أو يلقن شهادة الزور، يلقنها، يعني هما يشهد، لكن يجي واحد من الناس ضعيف الدين يقول تعال اشهد بكذا وكذا وكذا، سواء أعطاه دراهم أو غير ذلك، فهذا أيضا إذا ثبت أنه لقن هذا شاذ الزور فإنه يعزر. أو يرتشي في حكمه. ما معنى يرتشي؟ أي يأخذ الرشوة في حكمه، يعني ما يحكم إلا إذا رشي. وكذلك أيضا الموظفون عند الدولة الذين لا يسيرون أعمال الناس إلا برشوة، هؤلاء أيضا يجب أن يعزروا، لأنه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثر. فإذا علمنا أن هذا الموظف يأخذ الرشوة سواء كان يقول
أيها الإخوة
لصاحب الحق
في ختام هذه المادة
أعطيك الحق،
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة
بقرينة الحال
مع تحيات بحيث مؤسسة الاستقامة الإسلامية.